السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي نور بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعيت بلاغته البلغاء وأبكمت فصاحته الفصحاء وأذهلت روعته الخطباء، فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية، وهو شفاء الصدور والحكم العدل فيما أحكم وتشابه من الأمور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القائل جل جلاله: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. والقائل جل جلاله: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والقائل جل وعلا: طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، البشير النذير، السراج المزهر المنير، خير الأنبياء مقاما وأحسن الأنبياء كلاما، لبنة تمامهم ومسك ختامهم، رافع الإصر والأغلال، الداعي إلى خير الأقوال والأعمال والأحوال، خير من قرأ القرآن، وخير من علم القرآن، وخير من تعلم القرآن، القائل بأبي وأمي وقلبي وروحي، كما في الصحيحين: ما من نبي من الأنبياء إلا وأعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الآباء الفضلاء وأيتها الأمهات الفاضلات وأيها الإخوة والأخوات، طبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا، وها نحن نعود مرة أخرى إلى القرآن الكريم. أسأل الله جل وعلا ألا يحرمنا من القرآن وأن يردنا وإياكم إلى القرآن ردا جميلا. أيها الأفاضل، إن العلوم وإن تباينت أصولها وشرقت وغربت فصولها وتعددت أبوابها وتنوعت أحكامها، فأنا لا أقلل من شأنها ولا أقلل من قدرها، إلا أن أعلاها قدرا وأغلاها مهرا وأقومها قيلا وأوضحها سبيلا وأصحها دليلا علم التفسير لكتاب الملك القدير، فهو شمس ضحاها وبدر دجاها، ولم لا، وشرف كل علم بشرف موضوعه، وشرف كل علم بشرف موضوعه، وموضوع علم التفسير كلام ربنا الملك القدير الذي هو منبع كل حكمة ومعدن كل فضيلة وأصل الأصول وطريق الوصول إلى السعادة في الدنيا والآخرة بصحبة الحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم. ووالله ثم والله، لا سعادة للأمة في الدنيا ولا في الآخرة إلا إذا عادت من جديد إلى القرآن الكريم لتمتثل أوامره أمرا أمرا، ولتقف عند حدوده حدا حدا، ولتجتنب زواجره ومناهيه نهيا نهيا، وهي في غاية الحب لله والرضا عن الله، وهي تردد مع السابقين الأولين قولتهم الخالدة: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ونحن الليلة أيها الأفاضل على موعد مع اللقاء 23 من لقاءات تفسيرنا لسورة البقرة، وكنا قد انتهينا بفضل ربنا جل وعلا في اللقاء الماضي من تفسير قول الحق سبحانه: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، ووقفنا حلقة كاملة عند هذا السر المعجز في خلق الله للبعوضة، وتعرفنا على عجائب هذه الحشرة الضعيفة الضئيلة الصغيرة، وذكرت أيها الأفاضل بأن الحق تبارك وتعالى في هذه الكلمة فحسب يثبت أن القرآن كلامه وأن المبلغ عنه رسوله، فلم يقل الحق تبارك وتعالى: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضا فما فوقه، وإنما ذكر لفظة البعوضة مؤنثة. ولم يكتشف العلماء من غير المسلمين إلا في أوائل القرن الحادي والعشرين، لم يكتشفوا إلا في هذه السنوات القليلة الماضية هذا السر المعجز، حيث اكتشفوا أن أنثى البعوض هي وحدها التي تعيش على امتصاص الدماء، هي التي تمتص الدماء، وهي التي تمتلك جهازا للتخدير، وتمتلك جهازا لتسييل الدم، وتمتلك جهازا لتحليل الدم، فليس كل دم يناسبها، إلى آخر هذه الآيات المبهرة. اكتشف العلماء أن الأنثى فقط هي التي تشكل الخطر الداهم والماحق على البشرية، بل ولا زالت أنثى البعوض تسبب أخطر أنواع الأمراض التي تصيب البشرية إلى الآن، على الرغم من هذا التقدم العلمي المذهل، ألا هو مرض الملاريا. فهذا المرض الخطير يقتل كل عام في كوكبنا الأرضي ما يقرب من 3 ملايين، ربما لا يعي كثير من الخلق ولا من الناس هذه الحقائق العلمية والطبية المذهلة. أما ذكر البعوض اكتشف العلماء أنه يعيش على رحيق الأزهار وعلى رحيق الورد والثمار. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. ولا أريد أن أكرر ما ذكرت، لكني أريد أن أذكركم فقط لنربط الآيات الكريمة ببعضها البعض. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون: ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ فالأمثال لا يعقلها إلا العالمون، الأمثال لا تزيد المؤمنين إلا إيمانا وتثبيتا وقربا من الله جل وعلا، ولا تزيد الكافرين والمنافقين إلا كفرا وجحودا وإعراضا عن الله جل وعلا. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم. الله الله الله، فأبشر أيها الحبيب، إن كان المثل قد أثر فيك وعلمت أنه الحق من ربك جل وعلا، فاعلم بأنك مؤمن بشهادة الله لك. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون: ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ سؤال الذي لا يعرف جلال الله، سؤال الذي لا يعرف قدر الله ولا عظمة الله سبحانه وتعالى: ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ ثم بين الحق تبارك وتعالى يضل به كثيرا، أي بهذا المثل، ويهدي به كثيرا، أي من أهل الإيمان، وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه وعرفنا هذا العهد بالتفصيل، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، وعرفنا ما أمرهم الله بوصله فقطعوه، ويفسدون في الأرض، وتعرفنا على أوجه إفساد الفاسقين أي الخارجين عن الدين والملة في الأرض، عرفنا أوجه إفسادهم في الأرض. ولا شك ولا ريب أن هؤلاء هم الخاسرون في الدنيا والآخرة، أولئك هم الخاسرون. انتهينا من تفسير هاتين الآيتين الكريمتين. تدبر معي أيها الحبيب اللبيب، وانتبهي معي أيتها الفاضلة الكريمة، بعد هذا البيان الواضح الجلي، خلي بالك، بعد هذا البيان الواضح الجلي يأتي هذا الاستفهام الاستنكاري، وفيه ما فيه من تقريع وتوبيخ وعجب. فيقول الحق تبارك وتعالى، انتبه، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. تعالوا لنعيش الليلة مع هاتين الآيتين الكريمتين الجليلتين. والآية الأولى، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. أقول هذه الآية أيها الأفاضل لمن أعظم الأدلة على أن الإيمان أمر مركوز في الفطر السوية ولا تنكره العقول الأبية. أكرر، انتبه معي، الله جل وعلا قل كيف تكفرون بالله، استفهام استنكاري بليغ، فيه تقريع وفيه توبيخ. كيف تكفرون بالله، وكأن الإيمان بالله جل وعلا أمر تعرفه الفطر النقية ولا تنكره ولا تأباه العقول السوية، بل لا تحتاج إلى بسط أدلة لتتعرف على الله جل وعلا. فالأدلة على الإيمان به وعلى وجوده وعلى وحدانيته كثيرة لا تعد ولا تحصى. الفطر لا تنكر الإيمان بالله، أي فطرة، بل لقد فطر الله الخلق، كل الخلق من لدن آدم إلى آخر رجل ستقوم عليه الساعة، فطر الله الخلق جميعا على توحيده. إيه الكلام أنت بتقوله ده؟ ده كلام خطير، كأنك عاوز تقول بأن هؤلاء الكفار الذين يعيشون معنا الآن في كوكبنا وفي عالمنا فطروا على التوحيد. نعم، فطروا على التوحيد، بل وأقرت البشرية كلها لله جل وعلا بالوحدانية في عالم الذر. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، ما تخلي بالك من القرآن، ما قالش وإذ أخذ ربك من آدم من ظهره ذريته، وإنما قال جل وعلا وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. الله أكبر، ها هي البشرية كلها تشهد لله بالوحدانية وتقر لله جل وعلا بالوحدانية، قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. وها هو نبينا الأمين الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة، كل مولود، اهدى، كل مولود يولد على الفطرة، هي دي، هذه هي فطرة التوحيد، هذه هي فطرة التوحيد، كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه، لا حول ولا قوة إلا بالله، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ونحن برحمة الله وفضله ومنه وكرمه نشأنا في بيوت مؤمنة مسلمة بين أبوين يوحدان الله جل وعلا ويؤمنان برسول الله صلى الله عليه وسلم، فوحدنا الله وآمنا برسول الله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. قال جل وعلا: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. هذا فضل رب العالمين على من خلقه الله جل وعلا موحدة ورزقه الإيمان بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم وبجميع إخوانه من النبيين والمرسلين. فنحن بفضل رب العالمين لا نفرق بين نبينا ولا بين نبي الله عيسى ولا بين نبي الله موسى ولا بين نبي الله إبراهيم ولا بين جميع إخوانه من النبيين والمرسلين من حيث الأصل، أي من حيث أصل الإيمان بالله جل وعلا وبجميع أنبيائه ورسله. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. أرجو أن تنتبهوا لهذه اللطيفة الأولى في الآية، فقل من ينتبه إليها، ولا أدعي أنني أتيت بهذا من كيسي أنا، وإنما أنا جامع فقط لهذا الورد والزهر والرحيق من بساتين سادتنا وأئمتنا وعلمائنا. فوالله حالي مع هؤلاء كحال القائل أسير خلف ركب القوم ذا عرج مؤملا جبر ما لاقيت من عوجي، فإن لحقت بهم بعدما سبقوا فكم لرب السماء في الناس من فرجي، وإن ظللت بقفر الأرض منقطعا فما على أعرج في ذاك من حرجي. أقول هذه لطيفة قل من ينتبه إليها، ألا وهي أن في الآية دلالة واضحة على أن الإيمان بالله جل وعلا أمر مركوز في الفطر النقية، ولا تنكره ولا ترده ولا تأباه العقول السوية، وإلا خلي بالك وإلا لما جاء هذا الاستفهام الاستنكاري البليغ بهذا التوبيخ والتقريع والتأنيب، كيف تكفرون بالله؟ والله جل جلاله الذي يخاطب الخلق كل الخلق ويخاطب البشرية كل البشرية، أن يخاطب من كفر منها ومن جحد الله جل وعلا وأعرض عن الحق، كيف تكفرون بالله؟ نعم نصرخ في كل من كفر ونذكره بقول خالقه جل جلاله، كيف تكفرون بالله؟ أين قلوبكم وأين عقولكم؟ أما آن لهذه العقول أن تتدبر وأن تتفكر وأن تنظر إلى الكون من عرشه إلى فرشه ومن سمائه إلى أرضه لتعلم أن هذا الكون بهذا الإتقان والإبداع والجمال والجلال لا يمكن على الإطلاق أن يكون مخلوقا بالصدفة، ولا يمكن على الإطلاق أن يكون مخلوقا بعملية حسابية دقيقة متقنة، محال. لابد لأي شيء في الكون يتحرك لابد له من محرك، لابد له من محرك أول. ولو تتبعت هذه السلسلة لوجدت أن الخالق الذي خلق هذا الكون بهذا الإتقان والجمال والجلال والإبداع هو الله جل جلاله. نعم إن النظام الكائن في المجرة هو نفس النظام الكائن في الذرة. اكتشف علماء الأرض من غير المسلمين أن النظام الكائن في الذرة هو ذات النظام الكائن في المجرة، إن دل ذلك فإنما دل على أن الخالق هو الله. جل جلاله؟ أين عقول العقلاء الذين يزعمون أنهم يعبدون غير الله؟ فمنهم من يقول بأنه لا يؤمن بإله أصلا، ومنهم من يقول بأنه يعبد بشرا أو يعبد حجرا أو يعبد بقرة أو يعبد هوى أو يعبد درهما أو يعبد دينارا أو يعبد منهجا أو يعبد دولة أو أمة إلى غير ذلك. فما أكثر الآلهة. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. أسأل الله أن يملأ قلوبنا بحبه وحب نبيه وحب من يحبه وحب كل عمل يقربنا إلى حبه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كيف تكفرون بالله؟ خلي بالك بقى، أنا أعجب لجلال القرآن والله، وأزداد مع كل آية يقينا جديدا أن هذا القرآن كلام الحق سبحانه وتعالى. هل تصدق معي أخي الحبيب وأختي الكريمة أن هذه الآية التي تتكون من 13 كلمة 13 كلمة، هل تصدقون أيها الأفاضل أن هذه الآية على قصرها وقلة كلماتها جدا تشتمل على 4 أدلة على وجود الله ووحدانيته سبحانه وتعالى؟ 4. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. 13 كلمة لا تزيد، تشتمل على 4 أدلة على وحدانية الله جل وعلا وعلى وجود الحق سبحانه وتعالى. عد معايا. الدليل الأول: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا. وكنتم أمواتا، هذا هو الدليل الأول. ما وجه الاستدلال بهذه الكلمة على أنها دليل على وجود الحق تبارك وتعالى وعلى وحدانيته؟ كنتم في العدم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ ما كنت شيئا. فهذا أعظم دليل على وحدانية الحق أن أوجدك من العدم، وسأعود إليها. هذا دليل أول: أوجدك الحق تبارك وتعالى من العدم بعدما كنت لا شيء. الدليل الثاني: فأحياكم أي خلقكم وأوجدكم من العدم بعدما كنتم شيئا لا يذكر، وأوجدكم في هذه الحياة وهيأ لكم الأرض وخلق لكم السماء وأمدها بما فيها من آيات من أجلكم أنتم، وخلق لكم الأرض وأودعها ما أودعها من أجلكم أنتم. هو الذي خلق لكم الأرض إلى غير ذلك. هذا هو الدليل الثاني. الأول: أوجدكم من العدم، وهذا الإيجاد دليل على وجود الخالق سبحانه وتعالى الذي أوجد وخلق. وكنتم أمواتا فأحياكم، رزقكم هذه الحياة، والحياة مراتب ولا يتسع الوقت للتفصيل. الحياة مراتب، فهناك حياة الأبدان وفقط، وهي لا تليق بالعقلاء فضلا عن المؤمنين. ثم هناك حياة العلم من موت الجهل، ثم هناك حياة الأرواح، ثم هناك حياة الإرادة والهمة، ثم هناك حياة الأخلاق الكريمة والصفات الحميدة، ثم هناك أعلى مراتب الحياة في هذه الدنيا، ألا وهي حياة الأنس بالله والرضا عن الله والسرور بالله جل وعلا. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. ثم بعد ذلك تأتي حياة أخرى، كل هذا في الدنيا، ألا وهي حياة البرزخ، حياة ما بعد الموت، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ثم تأتي بعد ذلك الحياة الأبدية الدائمة، إما أن تكون هذه الحياة في نعيم دائم، وإما أن تكون الحياة في جحيم دائم، فريق في الجنة وفريق في السعير. فهذه حياة وتلك حياة، لكن بئست الحياة التي يكون مصيرها إلى النار، وبئس القرار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأحياكم، هذا دليل ثاني، ثم يميتكم، هذا دليل ثالث، وهذا دليل لا يستطيع أحد أن ينكره، لأنك ترى الموت كل يوم بعينيك، وتسمع عن الموت كل يوم بأذنيك، ترى الموت كل يوم بعينيك وتسمع عن الموت كل يوم بأذنيك. فلا يستطيع عاقل حتى ولو كان من غير المسلمين أن ينكر الموت أو أن يجحد الموت. فالموت حقيقة تقف البشرية كلها أمامها مذهولة مذعورة. الموت حق لا ينكره بصير، فضلا عن عاقل لبيب. فالموت يصبغ الحياة البشرية كلها بصبغة الذل والعبودية لقهار السماوات والأرض. لا ينفك عنه ملك ولا حاكم ولا رئيس ولا غني ولا فقير ولا قوي ولا ضعيف أبدا. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، أي ذلك ما كنت منه تهرب وتجري وتخاف. تحيد إلى الطبيب إذا جاءك المرض خوفا من الموت، وتحيد إلى الطعام إذا أحسست بالجوع خوفا من الموت، وتحيد إلى الشراب إذا أحسست بالظمأ خوفا من الموت. ولكن ثم ماذا؟ أيها القوي الفتي، أيها الذكي العبقري، يا أيها الكبير ويا أيها الصغير، يا أيها القوي، يا أيها الضعيف، يا أيها الغني، يا أيها الفقير، يا أيها الصحيح، يا أيها العليل. كل باك فسيبكى، وكل ناع فسينعى، وكل مذخور سيفنى، وكل مذكور سينسى، ليس غير الله يبقى، من علا فالله أعلى. أسأل الله أن يختم لي ولكم جميعا بخاتمة المؤمنين الموحدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يبقى خلي بال حضرتك من الدليل الثالث. يبقى الدليل الأول أوجدنا من العدم، فالذي أوجد من العدم دليل على أنه سبحانه وتعالى خلاق، والخلق صفة دائمة من صفاته، بلى وهو الخلاق العليم جل جلاله. ثم أحيانا وهبنا الحياة بكل ما تحمله لفظة الحياة من معنى، ثم يميتنا، دليل ثالث لا ينكره أحد. طيب تطلب الدليل الرابع؟ أقول لك الدليل الرابع دليل غيبي كطور رابع من هذه الأطوار التي يمر بها الإنسان في حياته الدنيا وفي الآخرة. لا ينكر عاقل هذا الطور الرابع والمرحلة الأخيرة، لأنه طور مرتبط ارتباطا لازما بأطواره الثلاثة، ألا وهو ثم إليه ترجعون، ثم يحييكم مرة أخرى بعد الموت يوم البعث والنشور، لترجعوا إليه، لتقفوا بين يديه. لماذا تنكر وتستكثر على الذي أوجدك من العدم ووهبك الحياة وأماتك بلا جدال أو نزاع؟ لماذا تستكثر عليه أن يعيدك مرة أخرى وأن يحييك حياة ثانية؟ فنحن في الآية أمام نوعين من الحياة وأمام نوعين من الموت. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم، هذا موت وهذه حياة، ثم يميتكم ثم يحييكم، هذا موت ثان وهذه حياة ثانية، وسأفصل هذه الأقسام الأربعة الآن. لكن أقول كيف تنكر وتستكثر على من أوجدك من العدم ووهبك الحياة وأماتك؟ كيف تستكثر عليه أن يحييك وأن يبعثك مرة أخرى لترجع إليه ولتقف بين يديه، لتسأل عن القليل والكثير والصغير والكبير؟ فمن يعمل مثقال ذرة خير